الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في القراءة السابقة في القسم الثاني من أقسام أدلة الأحكام أو طرق ثبوت أدلة الأحكام. الأول القول، قد تقدم البحث فيه، والثاني الأفعال، وتكلمنا في تعريف الفعل وما يتصل به، ثم أقسام الفعل والمقصود بالفعل فعل صاحب الشريعة، هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف قسمها في الجملة إلى قسمين، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها، هذا القسم الثاني، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو يكون على غيرها وجه القربة والطاعة. والقسم الأول وهو ما كان على وجه القربة والطاعة، إما أن يدل دليل على تخصيصه بالنبي صلى الله عليه وسلم أو اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون خاصا به. أما إذا لم يرد دليل فإن الأصل فيه أن ما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم فهو ليس بخاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الأصل عدم الخصوصية، ومثلنا له بالوصال لأنه فعل. وأما القول فما ذكره الله تعالى في قوله وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح، هذا في الفعل، ليس هذا في القول وليس في الفعل. أما دليل الفعل فهو وصال النبي صلى الله عليه وسلم مع نهيه عن الوصال، ثم قال لست كهيئتكم، فهذا دل على خروجه عن محل الأسوة في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا القسم الثاني وقع الخلاف بين أهل العلم في حكمه، الفعل إذا كان بيانا لنص فحكمه حكم المبين، فإذا وقع الفعل بيانا لنص علمت جهته من حيث الوجوب والندب، يعني نص علم منه حكم مسألة معينة، ثم جاء فعله صلى الله عليه وسلم ليبين ذلك، ففعله يكون بيانا لذلك النص فيأخذ حكمه من حيث الوجوب والندب. مثاله قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، أمر الله تعالى بقطع يد السارق، هذا على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب والندب؟ على وجه الوجوب، هذا حد من حدود الله وهو على وجه الوجوب، فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقطع يد السارق من مفصل الكف، فكان هذا الفعل وهو القطع من مفصل الكف، قطع يد السارق من مفصل الكف، هذا بيان لنص واجب، فيكون القطع من هذا الموضع واجبا، فيكون الفعل لما كان الفعل بيانا لواجب أخذ حكمه. أما إذا كان الفعل مجردا عن بيان نص، أي مجرد فعل ليس متصلا بنص يبينه، نص خاص يبينه، فهذا اختلف فيه العلماء رحمه الله في حكمه على ثلاثة أقوال، منهم من قال بوجوبه، ومنهم من قال باستحبابه، ومنهم من توقف. والأصل والأقرب في هذا أنه للندب إلا أن يدل دليل على الوجوب، وإلا فعله بمجرده ليس إجابا. وأما الاستدلال بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذا في مجمل هديه لا في أفراده، والاستدلال بقوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أيضا محل نظر في الاستدلال، لأن الإتيان هنا يكون على صفة يؤخذ على صفة ما جاء، فإن جاء أمرا أخذ وجوبا، وإن جاء حثا وحظا أخذ على وجه الندب. فليس في الآية دليل صريح على أن فعله صلى الله عليه وسلم واجب، ليس في الآيات دليل صريح على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم واجبة، إنما أفعاله محل أسوة وقدوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا دل الدليل على لزومها ووجوبها لزمت. إذن الفعل المجرد لا يدل على إيش؟ لا يدل على الوجوب، إنما يفيد الندب. هذا فيما فعل على وجه القربة والطاعة، القربة التعبد والطاعة للأوامر والنواهي. الطاعة للأوامر امتثالا، وللنواهي اجتنابا وتركا. القسم الثاني من أقسام فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله عادة كنومه وأكله وشربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا لم يتكلم عنه المؤلف رحمه الله، لأن موضع البحث في فعله هو فيما كان على وجه القربة والطاعة، إنما أشار إليه إجمالا في قوله أو غيرها، ثم فصل فيما يتعلق بالأفعال التي تقع قربة وذكر التفصيل فيها. ثم قال في آخر كلامه: فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. اختصر في ذلك على ذكر حكمها وهو أنها مباحة، وهذا قول أكثر أهل العلم، لأن ما فعله صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن كونه مما أذن الله تعالى فيه، فإنه صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة للأمة، وأعبد الناس لربه وأطوعهم له، فلا يمكن أن يكون ذلك خارجا عن حدود الإباحة. والقول الثاني أنه مندوب، ما فعله فيما يتعلق بنومه وأكله وشربه من العادات لا من صفات تلك العبادات، يعني النوم على الجنب اليمين سنة، لكن أصل النوم هذا عادة وجبلة، الأكل في أصله جبلة، لكن كونه يأكل باليد اليمنى هذه مسألة خارجة عن أصل الفعل، فينبغي أن يفرق. يعني ما جاء فيه أمر مما يتعلق بالعادات، ما جاء فيه هدي مما يتعلق بالعادات حثا أو ندبا، فإنه يأخذ حكمه، أما ما لم يرد فيه حث ولا ندب ولا نهي ولا زجر مما يتعلق بالعبادات بالعادات فهو محل البحث، لأنه إذا جاء أمر ونهي دخل في القسم الأول ما كان على وجه القربة والطاعة، لكن ما لم يرد فيه شيء من هذا مما يتعلق بالعادات فهذا المؤلف قرر أنه مباح، وقول أكثر أهل العلم، وقيل إنه مندوب، ونسب هذا لجماعة من المحدثين. والقول الثالث التوقف، التوقف في حكم لا يثبت له حكم الندب ولا ينفع عنه. وأما القسم الثالث من أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو ما فعل جبلة، وهذا يختلف عن العادة. العادة ما اقتضته الحال، حال الناس وما تعارفوا عليه، هذا العادة، العادة ما اقتضاه حال الناس وتعارفوا عليه. وأما الجبلة فما اقتضته الطبيعة، مما يلائم النفس، فهذا الأصل فيه الإباحة وليس مما يندرج في الندب، فالخلاف فيه دون الخلاف في العادة. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله إلى ثالث الطرق التي تثبت بها الأحكام، وهو الإقرار. والإقرار في اللغة مصدر من قرر إذا ثبت ودام، وهو يدل على التمكن والثبوت. أما الاصطلاح فهو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل وترى ولم يعترض عليه وسكت عنه، قالوا ولم ينكره، ما بلغ ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال ولم ينكره، هذا هو الإقرار. فالإقرار هو السكوت عن الشيء وعدم معارضته وإنكاره. ومنه ما صرح بإقراره، لأن الإقرار يمكن أن يكون سكوتا ويمكن أن يكون إقرارا على الفعل، أي قبولا له، ليس مجرد السكوت. لأنه الفعل الذي يجري بين يدي الإنسان أو يعلمه الإنسان إما أن يسكت عنه وإما أن يثبته ويظهر قبوله. فهذا للعلماء فيه من حيث دلالته للعلماء فيه مسالك، هل يوصف بأنه سنة أو ليس سنة. أما من جهة السكوت فهو سنة بلا خلاف، من جهة سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فهو سنة لأنه سكت عنه. مثال ذلك التلبيات التي كان يلبي بها الصحابة رضي الله عنهم ويسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد عليهم شيئا، لكنه لم يكن يتجاوز تلبيته، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من حيث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم سكوته عن هذه التلبيات المختلفة عن تلبيته هذا سنة. هل هذه التلبيات الثابتة عن الصحابة تكون سنة لأن النبي سمعها وسكت عنها؟ الجواب لا، إنما تكون مباحة، تكون مباحة يعني لا تضاف إليه إلا إقرارا أنه سمعها وسكت عنها، لكن لا يقال إنها سنة تفعل ويطلب إيجادها، بل هي مما علمه صلى الله عليه وسلم وسكت عنه. وله أمثلة في الفعل كإقراره مثلا خالد أكل خالد بن الوليد أكل الضب، فيقال إن أكله سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، إنما يقال هو من المباحات، والسكوت عن أكله هو السنة، لا يبدأ اعتراضا على أكله، هو السنة، لأنه هذا الذي صدر منه صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالقسم الأول من مسائل الإقرار. هناك أمر ذكره المؤلف ملحقا بالإقرار، وهو ما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. هذا هو القسم الثاني من أقسام الإقرار، وهو أن يفعل الشيء في غير مجلسه ويعلمه ولا ينكره، وهذا كثير في هديه صلى الله عليه وسلم، فما كان كذلك فهو أيضا إقرار. هنا مسألة وهو ما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنا هل بلغه أو لا، لم يأتي هل بلغه، يعني الرجل الذي كان يختم قراءته بقل هو الله أحد في كل صلاة، فلما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوه لما يفعل ذلك، فلما سألوه قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلموه أن الله يحبه، يحبه على إيش؟ على ختمه لقراءته بيقول هو الله أحد، الجواب فيما يظهر لا، إنما لحبه صفة الرحمن. وأما بخصوص الفعل فقد سكت عنه، أذن فيه صلى الله عليه وسلم، فهذا علمه، لا لم يفعل بحضرته لكنه علمه وأقره. مثال ما لم ينقل أنه علمه العزل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فيه فيما روى جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل، فجعل العزل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقت تنزل القرآن دون أن يكون إنكار لا في الكتاب ولا في السنة لا في القرآن ولا في ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، دليل على أنه مأذون فيه، أنه مأذون فيه. إذ لو كان حراما لبين الله تعالى حكمه، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذا لا يؤثر لأن الله يعلم فلا تخفى عليه خافية. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك النسخ. الآن اكتمل ما يثبت به الحكم، يثبت الحكم بالقول، يثبت الحكم بالفعل، يثبت الحكم بالإقرار. وهذه الثلاثة القول والفعل، القول في الكتاب والسنة، وذلك يتكلم عن دلالة تكلم عنه أولا، ثم الفعل هو فعل صاحب الشريعة وأقسامه، ثم الإقرار بمسائله التي تقدمت. بعد هذا هذه طرق ثبوت الأحكام، لما فرغ من ذكر طرق ثبوت الأحكام انتقل إلى بحث الناسخ وهو رفع الحكم. ما تقدم كلها طرق لإثبات الحكم ومشروعيته، فلما فرغ من ذلك جاء بما ترتفع به تلك الأحكام وتزول، وهو النسخ، وهو النسخ. أقرأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلط وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منها، ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. تعالوا بين ذلك.
طيب، المؤلف رحمه الله شرع في النسخ بذكر تعريفه، وذكر التعريف اللغوي، فقال رحمه الله: والنسخ معناه الإزالة، يقال نسخت الشمس، نسخت الشمس الظل أي أزلته. وقيل معناه النقل. إذن ذكر في معنى النسخ لغة وجهين: النقل والإزالة. واستشهد لذلك بالاستعمال، فالإزالة نسخت الشمس الظل أي أزلته، وذلك أن الشمس إذا طلعت يكون للأشياء ظل، ثم يتقاصر هذا الظل فيقال نسخت الشمس الظل، لأنه كلما ارتفعت تقاصر الظل حتى إما أن ينعدم في بعض الأماكن أو يبقى منه شيء وهو ما يعرف بفي الزوال. هذا معنى نسخت الشمس الظل، وهو بمعنى الإزالة، أزالته وأذهبته. المعنى الثاني من معاني النسخ هو النقل، ومنه قولهم نسخت ما في الكتاب أي نقلته. وقد اختلف أهل اللغة هل النسخ حقيقة في الإزالة أم هو حقيقة ومجاز في النقل، أو هو حقيقة في المجاز أم هو حقيقة في النقل ومجاز في الإزالة أم هو حقيقة فيهما، وهذا لا كبيرة فائدة في تناوله إلا أن يقال إن الاستعمال اللغوي جاري على هذا وهذا، وقد يراد بالكلمة أكثر من معنى، وتكون حقيقة في تلك المعاني كلها. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: وحده، حده أي معناه وتعريفه، فالحدود هي التعريف والمعاني، والمقصود بحده هنا تعريفه اصطلاحا، وقد تقدم تعريف النسخ لغة فيما سبق، لكن قوله حده أي في الاصطلاح، وإلا في الماضي في المتقدم في كلامه هو حد لكنه حد لغوي. يقول رحمه الله: وحده أي معناه اصطلاحا، وفي استعمال الكتاب والسنة، الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه. هذا تعريف النسخ، وهو باعتبار الناسخ لا باعتبار حقيقة النسخ، هذا تعريف النسخ باعتبار الناسخ، لأنه قال الخطاب الدال، هذا بيان للناسخ. وتعريف الشيء قد يكون تعريفه بالمثال، تعريفه بالحكم، تعريفه بجزء من أجزائه، أو ما يبينه مما يرافقه. فالناسخ هو الذي يحصل به النسخ، لكن التعريف الذي سلكه المصنف رحمه الله هو تعريف النسخ باعتبار الناسخ، ويفهم منه النسخ، لأنه يلزم من كون الناسخ هو الخطاب الدال على الرفع أن يكون مدلول الخطاب هو النسخ، وهو رفع الحكم الذي ثبت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه. ففهم من قوله رحمه الله الخطاب الدال، فهم من هذا التعريف الذي هو بيان وتعريف للناسخ وليس للنسخ، فهم معنى النسخ. فالنسخ هو رفع الحكم أو إزالة الحكم الثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا. قوله رحمه الله الخطاب الدال، الخطاب يراد به الكتاب والسنة، نصوص القرآن والسنة، فخرج بذلك إيش من الأدلة؟ القياس والإجماع وبقية الأدلة المختلف فيها، فليست ناسخة. فالإجماع لا يكون ناسخا لأنه اتفاق علماء الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يتفقوا على رفع حكم من الأحكام، وحتى لو اتفقوا في مسألة من المسائل على رفع حكم فهو لا بد أن يستند إلى دليل، لأن الإجماع لا يكون إلا عن دليل، فيكون الناسخ هو الدليل لا الإجماع ذاته. المقصود أن النسخ قصره المؤلف رحمه الله وحصره على إيش؟ على الخطاب، وهو النص من كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله رحمه الله رفع الحكم الثابت، رفع معناه إزالة وإلغاء، فخرج به التخصيص والتقييد والبيان، فكل هذه ليست نسخا، إنما هي معاني ترد عن النص تضيق مفهومه أو تحدد المطلوب فيه والمراد منه، لكن النسخ رفع للحكم وإزالة. وقوله رحمه الله رفع الحكم، المراد بالحكم الحكم التكليفي والحكم الوضعي، لأن الأحكام نوعان كما تقدم، والمقصود بالحكم ما تقدم ذكره من الأحكام، وهي إما تكليفية وإما وضعية. وقوله الثابت بالخطاب المتقدم أي الذي قرره نص سابق. عندنا خطابان، خطاب مثبت وخطاب رافع، وبه نعلم أن رفع حكم البراءة الأصلية ليس نسخا. رفع حكم البراءة الأصلية ليس نسخا، لماذا؟ لأن البراءة الأصلية لم تثبت بنص خاص، إنما هي الأصل في الأشياء، فتحريم الخمر ليس لا يسمى نسخا لإباحته، لأن إباحة الخمر قبل النص إيش مستندة إلى إيش؟ إلى البراءة الأصلية، أن الشريعة الأصل في جعلت الأصل في الأشياء الحلوة الإباحة، فلا يسمى التحريم بعد الإباحة الأصلية نسخا، إنما يكون النسخ في رفع ما دل عليه خطاب متقدم. وهذا معنى قوله رحمه الله رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، يعني بالدليل من الكتاب أو السنة المتقدم، فخرج بذلك ما ثبت من الأحكام بناء على البراءة الأصلية. وقوله رحمه الله على وجه لولا، أي على صفة لولا مجيء الخطاب الثاني لكان الخطاب الأول ثابتا. هذا معنى قوله على وجه لولاه، الضمير في قوله لولاه يعود إلى الخطاب الثاني الرافع الناسخ الناقل، على وجه لولاه لكان ثابتا، وهذا احتراز عما لو كان الخطاب الأول مغيم بغاية، يعني مؤجل بأجل أو معللا بعلة، ثم ورد خطاب ببلوغ تلك الغاية وزوال ذلك المعنى، فإن هذا لا يسمى نسخا، لا يسمى نسخا. مثال ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، بعد ذلك قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هل هذا نسخ؟ قول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هل هذا نسخ؟ لا. لماذا؟ لأن الخطاب السابق غياه، جعله إلى أمد، إلى حد، إلى غاية، إلى وقت، فلما انقضى الوقت ارتفع حكمه، فليس هذا نسخا، ولذلك هو مرفوع بالنص الأول، الحكم مرفوع بالنص الأول، فالخطاب الثاني ليس رافعا للحكم الأول، ولهذا قال لولا، أي لولا مجيء الخطاب الثاني لكان ثابتا. وهنا لو لم يأتي الخطاب الثاني، لو لم يقل الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، لو لم يأتي هذا لكان معلوما أنه إذا انقضت الصلاة فإنه يعود الإذن إلى المعاملة والتبايع، لأن النهي كان لأجل السعي إلى ذكر الله، فلما انقضى السعي كان ذلك عاد الأمر إلى ما كان إليه سابقا. وقوله رحمه الله مع تراخيه عنه، أي مع تراخي الخطاب الأول الثاني عن الأول، فقوله تراخيه الضمير يعود إلى الخطاب الثاني، عنه الضمير يعود إلى الخطاب الأول، والمقصود بالتراخي أي التأخر، وذلك بأن يكون بين الخطابين مدة، وبهذا يعلم خروج التخصيص بصفة أو بشرط أو الاستثناء، فإن هذا لا يوصف بأنه نسخ. لما قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر، هل هذا نسخ؟ ليس نسخا. لماذا؟ لأنه لم يترخى عنه، إضافة إلى أن أنه ليس رفعا للحكم، هذا رفع جزئي للحكم وليس رفعا كليا. هذا تعريف النسخ كما ذكره المصنف رحمه الله، الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه. العلماء مجمعون على حصول النسخ ووقوعه، فالله تعالى قد قال في محكم كتابه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ولذلك أجمع أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا وشرعا وعلى وقوعه، وخالف في ذلك أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة، فقالوا لا نسخ، والنسخ المذكور في القرآن هو التخصيص وليس رفع الحكم بعد إثباته، وهذا تكذبه النصوص، تبطله الأدلة المستفيضة من كتاب الله وسنة رسوله على رفع الأحكام وإلغائها بعد أن ثبتت، كما سيأتي في الأمثلة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. الأصفهاني. بعد هذا ذكر المصنف رحمه الله أقسام النسخ، وذكر في النسخ عدة أقسام، لعلنا نقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.